الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الملاحظ في السنوات الأخيرة أن الانتساب إلى أبينا إبراهيم عليه السلام صار يتردد في البرامج الإعلامية والسياسية، ومن ذلك الدين الإبراهيمي، بيت العائلة الإبراهيمية، الحج الإبراهيمي، اتفاقية إبراهام، المشترك الإبراهيمي. ويمكن أن نفصل بين سياقين يوظف فيهما هذا الانتساب. أولهما مشاريع التطبيع ومعاهدات السلام مع الصهاينة المحتلين، وثانيهما مشاريع فلسفة الحداثة الغربية التي تقوم على تذويب الحقائق وهدم الثوابت وصهر الهويات. وتقوم هذه المشاريع على دعم كبير تقدمه المنظمات العالمية والمؤسسات الإعلامية والحكومات الغربية والعربية، ويزداد خطرها في ظل الوهن الفكري والسياسي الذي أصاب الأمة وفرق صفوفها ومزقها في دويلات وحدود مصطنعة ومذاهب فكرية متنازعة. ومع أننا لا نستخف بقوة هذا الدعم ولا بالوهن الذي أصاب الأمة، لكن يرصد الأمر من زاوية أخرى، فنرى أن انتساب المخالفين إلى إبراهيم عليه السلام، نرى أن هذا الانتساب كلمة زور أريد بها باطل، وأن هذا الزور يبعث فينا صدق انتسابنا إلى أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك يقال بكل وضوح إن هذا الانتساب الحقيقي هو المنقذ مما نخشاه على الأمة من خطر الفريقين الحداثيين والمطبعين، فلن نجد مقاومة للسيولة وتذويب الهويات والحقائق أنفع ولا أقوى من إعادة الاستمساك بالعتاقة والأصالة والتراث والجذور التي ترجع بنا إلى أبينا إبراهيم عليه السلام، ولن نجد مقاومة لاغتصاب المقدسات أصلبا من إعادة علاقة الدين بصراعنا مع الغاصبين المحتلين لأرض الإسراء والمعراج، وقد كانوا من قبل يحرصون غاية الحرص على انتزاع ديننا من أبعاد الصراع واختزاله في صورة صراع قومي أو وطني. وبذلك الاختزال أصبح اغتصاب القبلة الأولى وأرض الإسراء والمعراج قضية عربية، ثم ضاقت فأصبحت قضية فلسطينية، ثم ضاقت فأصبحت حدوداً ترتبط بأرقام وسنوات 48 67، وغاية ما يتمناه الغاصبون أن تضيق حتى تصبح قضية حزب أو تيار أو إقليم واحد وهو غزة. فإذا أعاد المحتلون ربط الصراع بإبراهيم عليه السلام، فعلينا أن نستمسك بهذا البعد الأصيل في صراعنا مع المنتسبين إلى إبراهيم عليه السلام زوراً وبهتاناً. وبناءً على ذلك نجد أن هذا اللغط فرصة للكتابة في هذه المسألة لتذكير المسلمين بأصالة انتسابهم وقداسة حقوقهم ورسوخ ثوابتهم، لكن لا ينبغي الاكتفاء بموقف المدافع، فهذا لا ينسجم مع روح الخطاب القرآني في الآيات التي ضبطت هذا التنازع والتنافس القديم على صدق الانتساب لإبراهيم عليه السلام. وسوف نرى أن القرآن يضع أمام أنظارنا خريطة موسعة لهذا التنافس القديم، ويرسم لنا خطوط الحوار العريضة، ثم يمنحنا زمام المبادرة في الحوار. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ويلقننا الحجة بأمر صريح قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نحن أصحاب الحق، أصحاب الأرض في الماضي والحاضر والمستقبل. معنى العتاقة والأصالة التي تضرب جذورنا في أعماق التاريخ والنبوات حتى تصل بنا وتربطنا بأبينا إبراهيم عليه السلام. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، ولا ريب أن أصحاب هذه العتاقة والأصالة أولى من الأطراف الأخرى بأخذ زمام الدعوة إلى ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإذا دعانا المخالفون إلى ما يسمونه الإبراهيمية فعلينا أن نبادر بعد قبول الدعوة إلى تأسيس خطابنا وحوارنا على القواعد الثابتة والشهادة القطعية في قول ربنا جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والخوف من دعواتهم إلى ما يسمونه الإبراهيمية ينقلب حينئذ أمناً وثقة وحجة دامغة بتمسكنا وانطلاقنا من هدي القرآن المجيد. فلا يمكن للكتاب المحفوظ أن يخشى الحداثة السائلة الذائبة، ولا يمكن للحقائق القطعية أن تخشى النسبيات الفكرية الغربية، ولا يمكن لأصحاب الأرض والتاريخ أن يتنازلوا عن مقدساتهم لمن جاء مغتصبا من أشتات الأرض وأطرافها. الإبراهيمية في اللغة نسبة إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام، شاع استعمالها قديما وحديثا في معاني مستحدثة تتنوع وتختلف باختلاف المعاني والأهداف التي يقصدها أصحابها. وهذا الاختلاف في استعمالها يقوم مقام الاصطلاحات المتعددة التي اتفقت على استعمال مفردة واحدة، لذلك يصعب ضبط تعريفها باعتبارها مصطلحا واحدا. لكن يمكن أن نجمع هذا الاختلاف في سياقين، أحدهما سياسي والآخر فكري ديني. الإبراهيمية في المصطلح السياسي هي انتحال النسبة إلى إبراهيم في تسمية مشاريع ذات أهداف سياسية ترعاها الأمم المتحدة غالبا، وتتفرع من هذا الانتحال جملة من المركبات الإضافية التي تطلق على المشاريع السياسية، منها بيت العائلة الإبراهيمي، مسار الحج الإبراهيمي، اتفاقية إبراهام ونحو ذلك. الإبراهيمية في الدراسات الفكرية تعدد استعمال هذه النسبة في الدراسات الدينية والفكرية للتعبير عن جملة مختلفة من المعتقدات والأفكار، تبدأ بمجرد التعبير عن رجوع النبوة والرسالات إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وتنتهي بادعاء وحدة الأديان والحكم بنجاة جميع المؤمنين بها ولو لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يوضع لها تعريف جامع لاختلافها وتفاوتها. فالإبراهيمية نسبة تطلق على المشتركات المقدرة بين اليهودية والنصرانية والإسلام، ويدخل في المشتركات المقدرة ما يتفق أهل الاصطلاح على اعتباره مشتركا من العقائد والتشريعات والقيم، وما يختلفون في اعتباره مشتركا. فمن المشترك الإبراهيمي باتفاق إثبات وجود الخالق، حماية الأسرة، تحريم الزنا، إثبات مكارم الأخلاق وأصول القيم ونحو ذلك من المشتركات التي تلتقي فيها الشرائع السماوية في مواجهة الإلحاد والحداثة. والتعاون في مثل هذه القضايا لا لا يدخل في البحث والخلاف، لأن الإسلام لا يمنعنا من التعاون مع أهل الكتاب في دفع مفاسد الإلحاد والحداثة، وليس في الشرع ما يمنع من إطلاق اسم الإبراهيمية المشاريع التي تدخل في هذا التعاون على البر والخير. ومن المشتركات التي يختلف في تقديرها ويتعين على المسلم إنكارها تعميم الحكم بالنجاة في الآخرة على جميع المؤمنين بالأديان الإبراهيمية، فالحداثيون يعدون ذلك مشتركا فيطلقون مصطلح الإبراهيمية ويريدون به تصحيح اتباع الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية بعد البعثة المحمدية، لكن المسلمين لا يقرون بهذا الاشتراك على إطلاقه، بل يخصونه بمن مات من أولئك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمن بلغته دعوته وآمن به من أهل الكتاب. ومن مشاريع الإبراهيمية الفكرية افتتاح تخصصات في مقارنة الأديان الإبراهيمية، من ذلك برنامج جامعة كامبريدج. وتتفرع عن هذه المقارنة بين الأديان جملة من المسائل التي تعارض دين الإسلام الحنيف. إذن مفهوم الإبراهيمية الدينية: الإبراهيمية في اللغة اسم ومصدر صناعي مصوغ من اسم العلم إبراهيم، وأما عرفاً فيمكن تعريف الإبراهيمية الدينية بعد تتبع صورها وتمظهراتها بأنها فكرة قائمة على الحكم بنجاة وخلاص أتباع الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية في الآخرة بعد البعثة المحمدية، وما يستتبع ذلك من خطوات إجرائية للتقريب بينها وتحييد ما يضاد ذلك. الإبراهيمية بهذا التعريف تستلزم بجميع صورها الطعن في عالمية الرسالة المحمدية، وتستلزم نفي نسخ شريعة الإسلام لشرائع التوراة والإنجيل، كما تقتضي صوابية التعبد بأي من الأديان الثلاثة بعد البعثة المحمدية. وقد تضمن التعريف نجاة أتباع الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية في الآخرة حصراً، لأن نجاة أتباع عموم الأديان يدخل تحت مفهوم وحدة الأديان وأعم من الإبراهيمية، فبينهما عموم وخصوص. وأما القول بعد البعثة المحمدية فيخرج به اليهود والنصارى قبل الإسلام، فمن اتبع الحق منهم قبل البعثة كان ناجياً عند الله ولا يدخل تحت مسمى الإبراهيمية. ويدخل في التعريف الإبراهيميات التوحيدية وغير التوحيدية. ومن المتقرر عند دارس علم الأديان المقارن أن الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية تشترك اليوم في عدد من العقائد والأحكام العملية وتختلف في أخرى. المقصود بالأحكام العملية العبادات والمعاملات المالية والأحوال الشخصية والمنظومة القضائية والعلاقات الدولية وما يتعلق بالآداب ومحاسن الأخلاق. ولذلك سلك منظرو الإبراهيمية للتقريب بينها طريقين: الأول البناء على المشترك بينها، ويسمى المشترك الإبراهيمي سواء تعلق بالعقائد أم بالأحكام العملية. وأما الطريق الثاني فهو تحييد ما يضاد فكرة الإبراهيمية من المختلف فيه، ليعلم أولاً أنه لا يتصور اختلاف الأديان الثلاثة في العقائد قبل تحريف التوراة والإنجيل، فقبل التحريف الدين هو الإسلام، والله تبارك وتعالى أرسل الرسل والأنبياء جميعاً بدين الإسلام العظيم. إنما المتصور هو اختلافها في الأحكام العملية حتى قبل التحريف لابد أن تختلف في الأحكام العملية، فقد جعل الله لكل أمة شرعة ومنهاجا، ودليله أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة، وكذا القرآن نسخ بعض أحكام التوراة وبعض أحكام الإنجيل. أما بعد تحريف هذه الكتب فيتصور اختلافها بل وتناقضها في العقائد وفي الأحكام. ومن المسائل المتناقضة والتي لا يتأتى معها التأطير للإبراهيمية واقعاً التناقض بين التوحيد في الإسلام واليهودية من جهة وتثليث النصارى من جهة أخرى، وقد تعامل دعاة الإبراهيمية مع هذا التناقض بمقاربتين، أولاهما عن طريق تأويل نصوص التثليث النصرانية وحملها على معان عرفانية باطنية كما صنع جمال الدين الأفغاني لتجتمع الأديان الثلاثة على التوحيد بزعمه. الثانية عن طريق عدم اعتبار التوحيد في الإبراهيمية مع الاكتفاء بوجوب إثبات خالق مع قبول عقائد الموحدين كما صنع المستشرق الفرنسي ماسينيون. ومن أهم ما يناقض فكرة الإبراهيمية من الاعتقادات كذلك عقيدة عموم الرسالة المحمدية ونسخها للشرائع السابقة، وقد تعامل دعاة الإبراهيمية مع هذا بمقاربتين، الأولى عبر تأويل النصوص الدالة على عموم الرسالة ومحاولة تخصيصها بجماعة دون أخرى، ولا يتأتى لهم ذلك إلا من خلال إبطال التواتر كمصدر يقيني من مصادر المعرفة، ومن خلال النظر في النصوص القرآنية بمنظومة فاسدة لا تقوم على لغة ولا تشهد لها أصول شرعية، والثانية عبر رد النصوص الدالة على عموم الرسالة رأساً وهو الأقل كما هو الحال مع كثير من الأحاديث النبوية. الإبراهيمية الدينية لا تستلزم التماهي التام بين الأديان الثلاثة، يدندن كثير من دعاة الإبراهيمية والمتحمسون لها حول عبارة الإبراهيمية ليست دمجاً بين الأديان الثلاثة في دين واحد كما يقول وسيم يوسف وغيره، فيقال لهؤلاء أين وجدتم في السردية التاريخية للإبراهيمية من ادعى ذلك؟ فلا يلزم من التأطير للإبراهيمية التماهي التام بين الأديان الثلاثة، بل قد يكون لكل دين خصوصياته من ناحية استقلال دور عبادته وتمايز كتبه وشرائعه في ضوء اعتبار كل منها طريقاً موصلاً إلى الله جل وعلا، فهي كالمذاهب المختلفة للدين الواحد. وقد ذهب بعض المناظرين للإبراهيمية إلى أنه يمكن التعبد بمجموع الكتب الثلاثة القرآن والتوراة والإنجيل مع إبقائها على حالها، ويجمع بينها بتأويل ما يضاد الإبراهيمية منها، ومن مصادق ذلك فلسفة دين الحق التي ابتدعها جمال الدين الأفغاني وتبعه عليها محمد عبده. حاصل هذه الفلسفة، فلسفة دين الحق، أن الله تعالى أرسل موسى بالتوراة فوقع فيها بعض الخلل في ألفاظها ومعانيها، فبعث الله تعالى عيسى بالإنجيل ليصحح بعض مفاهيم التوراة وأكمل ما نقص منها، ثم جاء القرآن مصدقاً للكتابين بمعنى أن التوراة والإنجيل تفهم في ضوء محكمات القرآن لتكون الكتب الثلاثة متفقة، ويسلك في سبيل تحقيق ذلك طريق تأويل نصوص الكتب الثلاثة، فتؤول نصوص الشرك في التوراة والإنجيل تأويلاً صوفياً عرفانياً لتتوافق مع عقيدة التوحيد التي قررها القرآن، وتؤول نصوص القرآن التي تتضمن نسخ شرائع أهل الكتاب وبهذا تتكامل الأديان الثلاثة وتتوافق مضامين كتبها. وليعلم أن الإبراهيمية الدينية اليوم قد لا تكون إلا توطئة لمشروع أكبر يقوم على صهر الأديان الثلاثة في دين جديد واحد يجمعها ويسمى الدين الإبراهيمي، يسلك فيه طريق التوليف بين نصوص الكتب الثلاثة للخروج بكتاب يستمد مادته من المشترك بين هذه الكتب، مع توحيد دور العبادة بتحويل المساجد والكنس إلى دور عبادة إبراهيمية. وهذا مما لم يوقف له على مصداق إلى يوم الناس هذا. الأيام حبلى على أنه قد سبق مزج الإسلام بالهندوسية في الهند فيما يعرف اليوم بالديانة السيخية، فلعلهم يتأثرون ذلك الأثر. وليس للإبراهيمية الدينية صورة واحدة، بل تتمظهر بصور شتى، إذ هي أضغاث أفكار لا ينتظمها منهج ولا صدرت عن فكر قويم، فيمكن إرجاع صورها على الجملة إلى تمظهرين اثنين. التمظهر الأول الإبراهيمية التوحيدية، وتقوم على الأركان التالية: وجوب اعتقاد وحدانية الإله، فغير الموحد لا ينجو عند الله، وجوب الإيمان باليوم الآخر، وجوب التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من غير إلزام بشرعه، وبالتالي نفي عالمية رسالته، عدم نسخ الشريعة المحمدية لشرائع التوراة والإنجيل. هذه الأركان التي تقوم عليها الإبراهيمية التوحيدية في هذا المظهر. القائلون بهذا اللون من الإبراهيمية طرائق شتى، منهم من زعم أن الأديان الثلاثة صحيحة وأنه يجوز للمرء أن يتعبد بأي منها، على أن الإنجيل صحح التوراة وأكمل ما نقص منها ثم صدقهما القرآن ولم ينسخهما. هذا مذهب الأفغاني ومحمد عبده ومن تبعهما كجمال البنا وغيرهم. وأما ما يناقض التوحيد من نصوص التوراة والإنجيل فحملها الأفغاني على معان صوفية عرفانية، وزعم أن دين الحق الذي ورد ذكره في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أن دين الحق لا يقتصر على الإسلام، بل قد يكون هو اليهودية أو النصرانية بشرط موافقة الحق من التوحيد والإيمان بالانتماء إلى الأنبياء وكتبهم ثم بالعمل بأحكامها. ومنهم من زعم أن الله تعالى أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم إلى مشرك العرب ومشرك أهل الكتاب دون الموحدين منهم، ومن هؤلاء عدنان إبراهيم. ومنهم من ادعى خصوصية الرسالة المحمدية بالعرب دون غيرهم من الأمم، وهم العيسوية من اليهود، إلا أنهم اشترطوا كذلك الإقرار بنبوة عيسى كذلك. العيسوية نسبه إلى أبي عيسى إسحاق ابن يعقوب الأصفهاني، وقيل إن اسمه عوفيد الوهيم أي عابد الله، كما قال الشهرستاني في الملل والنحل. وقال ابن حزم في أبي عيسى الأصفهاني: وبلغني أن اسمه كان محمد ابن عيسى. العيسوية. ومنهم من زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع البشر سوى اليهود، وهم الشاركانية من اليهود. وممن ذهب إلى أن الإيمان بالخالق أياً كان هذا الخالق والتصديق باليوم الآخر كافٍ في النجاة والخلاص في الآخرة، محمد شحرور، وكلامه يقتضي نجاة من كفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن إذا التزم الشرطين السابقين، يؤمن بالخالق ويؤمن باليوم الآخر. فمنهم من لم يشترط مع التوحيد والإيمان باليوم الآخر الإيمان بنبوة محمد كإسلام بحيري، فهو لا يشترط الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقط يشترط مع التوحيد الإيمان باليوم الآخر. فهذا هو التمظهر الأول، وهو الإبراهيمية التوحيدية. التمظهر الثاني الإبراهيمية غير التوحيدية، وهذه تقوم على الأركان التالية: وجوب التصديق بوجوب خالق أياً كان هذا الخالق، لا يوجبون توحيد الله. وجوب التصديق باليوم الآخر، لا يوجبون التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعى إلى هذا القول مثلثة النصارى، ومنهم بولس الأنطاكي، واحد المستشرقين القبارصة الذي هدب رسالته. وبه قال المستشرق اللاهوتي الفرنسي لويس ماسينيون ودعا إليه، هو الذي تبنته الكنيسة الكاثوليكية تبعاً لماسينيون. وهؤلاء النصارى يدعون حلول الله في عيسى واستحقاقه للعبادة، إلا أنهم يحكمون بنجاة من لم يعبد عيسى إذا عبد الله وآمن باليوم الآخر. فالإبراهيمية الدينية تظهر بمظهرين: الأول الإبراهيمية التوحيدية، والثاني الإبراهيمية غير التوحيدية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.